إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، نعود إلى الحديث بإذن الله تعالى مرة أخرى إلى التربية الجسمية والعناية الصحية بالأبدان. ولقد تحدثنا سابقا عن مدى عناية الإسلام بهذا الجانب، جانب صحة الإنسان، ولذلك كما سبق حرم الله عز وجل علينا الخبائث وأحل لنا الطيبات، لأن الخبائث مضرة والطيبات نافعة، والله عز وجل يريد لنا الخير، وقد وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في مجال وفي سياق رسالته عليه الصلاة والسلام قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالإنسان المسلم ينبغي ويجب أن يتغذى بالطيبات ويتجنب ويبتعد الخبائث التي هي ضارة بصحة الإنسان وضارة بعقله وضارة بدينه. ونقف اليوم إن شاء الله عز وجل عن جانب آخر من الجوانب الهامة التي شرعها الإسلام للحفاظ على الصحة وسلامة الأبدان. لا زال الحديث موصولا في هذا الباب، باب أو في هذا الجانب، جانب التربية الجسمية، التربية الجسمية، تربية الجسم. فمسؤولية الآباء بالدرجة الأولى تكمن في العناية بالنشء وبالأطفال وبتربيتهم وتكوينهم تكوينا صحيا، حتى تكون أجسامهم وأجسادهم صحيحة، بحيث يستطيعون أن يقوموا بدورهم وأن يؤدوا الرسالات المنوطة بهم. فهذا الجانب، فالجانب الذي نتناوله اليوم بإذن الله تعالى، وهو عنده علاقة وطيدة بجانب صحة الإنسان، هو جانب النظافة، جانب النظافة. فالنظافة في الإسلام عبادة وقربة، بل فريضة من فرائضه وواجب من واجباته. إن كتب الشريعة، كتب الفقه، كتب الشريعة في الإسلام تبدأ أول ما تبدأ بباب الطهارة، يعني باب في البداية أي كتاب، كتب الفقه كلها، كتب الشريعة تجد في أول باب من أبوابها باب الطهارة، أي النظافة. فهو أول ما يدرسه المسلم والمسلمة عند بداية دراسة الإسلام وأحكام الإسلام، قبل أن يصل إلى أي شيء يبدأ بالطهارة. وما ذاك إلا أن الطهارة هي مفتاح العبادة، هي مفتاح العبادة اليومية، الصلاة، كما أن الصلاة هي مفتاح الجنة. فلا تصح صلاة لمسلم ما لم يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر. يتطهر من الحدث الأكبر بالغسل، ويتطهر من الحدث الأصغر بالوضوء. إن دينا بغير نظافة دين لا أهمية له ولا اعتبار. إن الإنسان ما يمكنش يكون متدين وهو غير نظيف. فالتدين له علاقة وطيدة بالنظافة. إن دينا بغير نظافة دين لا أهمية له ولا اعتبار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور، الطهارة نصف الإيمان، الطهور شطر الإيمان. ومن الحكمة الشائعة بين المسلمين والتي يتداولها الناس كبارا وصغارا والتي لا يوجد لها نظير عند غيرهم هي قولهم: النظافة من الإيمان. يعني هذا ليس حديث بهذا المعنى، ولكن حكمة يؤيدها الحديث: الطهور شطر الإيمان. يقولون الطهارة النظافة من الإيمان، مكتوب في المدارس، مكتوب في المستشفى، مكتوب في كل ميادين عند المسلمين يتداولونها يعني أبا عن جد وصغير عن كبير. النظافة من الإيمان، وصحيح أن النظافة من الإيمان. لقد اعتنى الإسلام بالنظافة عناية كبيرة لتكون وقاية للبدن من الأمراض، وأفضل حماية لصحته من تسلط الجراثيم وفتك الميكروبات. إذ أنه من الثابت علميا أن الأوساخ والأقذار هن مكمن الجراثيم ومسكن الميكروبات، فإذا وجدت هذه الأوساخ في البدن جلبت إليه العلل والأفات. فمن النظافة في الإسلام الوضوء، فالوضوء هو غسل الأعضاء الظاهرة من البدن، وهي الرأس بما فيه من أذن وعين وأنف وفم، وغسل اليدين وغسل الرجلين. ومعلوم أن هذه الأطراف تباشر طوال اليوم أعمالا مختلفة وتتراكم عليها الأوساخ من كل ناحية. لذلك أوجب الإسلام الوضوء عند كل صلاة ليكون تطهيرا وتنظيفا لهذه الأعضاء بين الحين والآخر، حتى لا تجد الجراثيم سبيلا للتعلق بها. وإذا كانت الصلوات خمسا في اليوم، عندنا خمس صلوات في اليوم، فإن الوضوء يتكرر معها خمس مرات في اليوم على الأكثر، أو مرتين أو ثلاث على الأقل. يعني الإنسان إذا توضأ للظهر وزالة العصر وزال على وضوء يصلي بالوضوء الأول، لكن يستحب أن يجدد الوضوء، لأن تجديد الوضوء يكون الإنسان متوضئا. يستحب يسن أن يتوضأ لكل صلاة، لكنه ليس بواجب إذا كان لا زال طهارة يتوضأ يصلي بالوضوء الأول. إذن فعلى كل حال أن الوضوء في اليوم والليل يتكرر مرتين ثلاثة إلى خمس. وهذا كفيل، هذا الوضوء كفيل بأن يجعل المسلم دائما نقاء، دائما النقاء والطهارة، متواصل الحيوية والنشاط. وقد بين الله عز وجل في كتابه صفة الوضوء، حيث قال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأكمل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا وإيضاح ما أبهمته الآية. يعني الآية ما فصلت بعض الأمور، ما كان مبهما في الآية جاءت السنة فبينته، فشرع النبي عليه الصلاة والسلام المضمضة والاستنشاق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأت فمضمض. والمضمضة إدخال الماء في الفم وقد خضته من شدق إلى شدق ثم مجه. ثم قال عليه الصلاة والسلام أيضا: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الاستنشاق إدخال الماء في الأنف، والاستنثار إخراجه. وكان عليه الصلاة والسلام يحض على إسباغ الوضوء، وإسباغ الوضوء معناه إتقانه وإحسانه. كان يحض على إسباغ الوضوء والمبالغة في التنظيف، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلون، والغر المحجلون يعني بيض الوجوه واليدين والرجلين، أماكن الوضوء هذه يوم القيامة يكون فيها نور، يكون بيض الوجوه واليدين والرجلين. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء كما قلنا إتقانه على المكاره، يعني أن يكون الماء باردا مثلا مع شدة البرد الماء، ومع ذلك الإنسان يتقن الوضوء، إسباغ الوضوء على المكاره. ومن النظافة أيضا غسل البدن، الطهارة الكبرى، هذه طهارة صغرى الوضوء، الطهارة الكبرى غسل البدن كله. ويجب على المسلم والمسلمة بسببين هما الجنابة والحيض، وإليهما الإشارة بقوله سبحانه: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقوله جل وعلا: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. تطهرنا، تطهر يعني تفعل يعني الاغتسال، فإذا اغتسلنا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والجنابة تتحقق بأحد أمرين: إما الاتصال الجنسي التام، وإن لم ينزل مني، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. وقوله: وإما بخروج المني من الرجل والمرأة من غير اتصال كاحتلام ونحوه، كل هذا يجب الاغتسال له. وأوجب الإسلام الغسل مرة كل أسبوع، واجب على المسلم أن يغتسل يعني على أقل تقدير مرة في الأسبوع يغسل فيه رأسه وجسده. وينبغي أن يكون هذا اليوم هو يوم الجمعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. ويقول عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني معنى محتلم أي بالغ راشد، رجلا أو امرأة. ومن النظافة كذلك التي شرع الإسلام لحفظ الصحة العناية بخصال الفطرة، من النظافة العناية بخصال الفطرة. شنو هي خصال الفطرة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. هذه هي خصال الفطرة التي فطر الله الناس عليها. إنها أماكن خفية في البدن إذا لم يتعاهدها المرء بالتطهير والتنظيف اجتمعت فيها الأوساخ وانبعث منها الرائحة الكريهة، لذلك أوجب الإسلام رعايتها بالطهارة والتنظيف كل حين. فالختان هو قطع الجلدة التي تغطي رأس الذكر لئلا يجتمع فيها الوسخ ولئلا تعوق الاستبراء من البول. والاستحداد إزالة شعر العانة، شعر الوسط، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الشارب. وقص الشارب ويستحسن أن يكون ذلك كل أسبوع استكمالا للنظافة واستراحا للبدن. أما أقصى مدة لإزالة هذه الأوساخ فهي 40 يوما، فلا يحل لمسلم أن يتركها أكثر من ذلك، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا يترك أكثر من 40 ليلة. حرام الإنسان يزيد على 40 يوما. ووجه الإسلام اهتمام أهله إلى السواك والعناية بالفم والأسنان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة وبالسواك عند كل وضوء. ويقوم مقام السواك بطبيعة الحال. كل ما ينظف الأسنان ويطيب رائحته ويطيب رائحته كالفرشاة ومعجون الأسنان ونحو ذلك. وأيضا أرشد الإسلام إلى نظافة الشعر، أن ينظف الإنسان شعره، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان له شعر فليكرمه. ويكرمه بماذا؟ يكرمه بالنظافة والطهارة. وعني الإسلام أيضا بنظافة البيت وساحته وأفنيته، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، يعني اليهود لم يكونوا ينظفون أمام بيوتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى نظافة بيوتهم في داخلها وخارجها. ومما شرعه الإسلام كذلك، مما شرعه الإسلام كذلك لأجل النظافة، التطهر من النجاسة، التطهر من النجاسة. يعني في الحقيقة أنه دين الإسلام هو دين النظافة بكل معنى الكلمة، لكن للأسف الشديد وخاصة في المجتمعات الغربية أنه شاع عند الأوروبيين، يقولون العرب متسخون، العرب مسخن، هكذا يقولون. الحقيقة العرب لما كانوا مسلمين هم الذين علموا الناس النظافة، هم الذين علموا الناس الطهارة. في الأندلس لما انتهت دولة الإسلام هناك وكانوا يتبعون المسلمين ويبحثون عنهم، كانوا يعرفون ذلك بوجود الحمامات داخل البيوت، فإذا وجد حمام داخل البيت فليعلم أنه مسلم. أما الذين لم يكونوا مسلمين لم تكن لهم حمامات ولم يكونوا يعرفونها، فالمسلمون هم الذين علموا الناس النظافة. ولكن للأسف الشديد لما المسلمون ابتعدوا عن دينهم وانحرفوا وصلوا إلى ما وصلوا إليه. مما شرعه الإسلام لأجل النظافة التطهر من النجاسة. والنجاسة في اصطلاح الإسلام اسم لكل مادة خبيثة ملوثة بالجراثيم مؤذية لمن لامسته برائحتها الكريهة ومظهرها المشين، وتصدق على البول والبرز والميتة ونحو ذلك. وقد أوجب الإسلام على المسلم أن يطهر بدنه وثوبه ومكانه من كل أنواعها ويبتعد عنها بعدا شديدا، وذلك شرط لصحة صلاته. من شروط صحة الصلاة طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان الذي سيصلي فيه. قال الله جل وعلا: وثيابك فطهر، هكذا من أول الآيات التي نزلت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم الأمر بالطهارة. وثيابك فطهر والرجز فاهجر، أي طهر ظاهرك وطهر باطنك، طهر ظاهرك بالنظافة وطهر باطنك بتوحيد الله عز وجل. قال: والرجز فاهجر، هجر الرجز ومن الرجل ومن الأصنام، فهو أيضا طهارة للباطن من النفاق ومن الشرك والعياذ بالله. وقال الله جل وعلا: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الله عز وجل يثني على هؤلاء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله عز وجل يحب من يتطهر والله يحب المطهرين. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا قبل أدخالها في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: استنزهوا من البول، احتاطوا من البول حتى لا تلوثوا بدنكم وثيابكم بالبول، استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ولقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني لا يعذبان في كبير، كان ممكن يعني الاحتراز من هذا الأمر بسهولة، هو ليس شاق وليس كبيرا على الإنسان، وليس معناه أنه ليس كبيرا من الكبائر، وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة يفسد بين الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين الذي يتخلى يعني يتغوط في طريق الناس أو ظلهم. هذه المسائل اللي يمشي الأماكن بمرور الناس منها أو جلوس الناس فيها للراحة، يذهب ويتغوط فيها ويقضي فيها حاجته، فإن سميت اللاعنين لأن من مر وجد هناك نجاسة فيقول لعنة الله على من فعل ذلك، فيتسبب له اللعن. وذلك صلى الله عليه وسلم لاعنين، المكان أطلق عليه لاعن. اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. كل هذا لماذا؟ لأجل الحفاظ على الطهارة والنظافة، الحفاظ على البيئة. إذا كان الناس الآن يسمعون يرفعون أصواتهم ويدعون إلى الحفاظ على، فالإسلام أول من دعا إلى الحفاظ على البيئة والنظافة والبعد عن النجاسة والقذارة التي تضر بالصحة والبدن. وبالجملة فالإسلام دين يحث على الطهارة ويدعو إلى النظافة، بل قد جعل الطهارة من الإيمان بمنزلة النصف من الكل، فقال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، والطهور من الشطر معناه النصف، الطهور شطر الإيمان. ألا فليعرف ذلك أهل الإسلام والذين هم مطالبون قبل غيرهم بالعمل بمقتضى هذه الأحكام حتى يكونوا قدوة صالحة في الطهر والنقاء والنظافة التي هي نصف الإيمان، وحتى يكسبوا كذلك صحة في أبدانهم وعافية في صحتهم ويسعدوا في دينهم ودنياهم ويفوزوا يوم لقاء ربهم حيث يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أقول ما سمعتم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، من عناية الإسلام بالأجسام وبصحة الإنسان إنكاره على من حرم ما أحل الله من الطيبات تدينا أو شحا. فقال جل من قائل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. إذا تأملنا في أحكام الإسلام نجد أحكاما كثيرة كلها تصب وترجع إلى هدف واحد، هو الحفاظ على صحة الإنسان المسلم وأن يكون في صحة جيدة وفي عافية تامة. إذا كان تكلمنا في الأسبوع اللي فات عن أن الإنسان يتغذى بالطيبات ويتجنب المحرمات، فمن الناس من يبتعد عن الطيبات أو يحرم الطيبات إما تدينا وتشددا وإما بخلا وشحا. الله عز وجل أنكر على هؤلاء وقال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من حرم الطيبات؟ الطيبات حلال. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله سبحانه وتعالى إن كنتم إياه تعبدون. في مقابل ذلك أيضا نهى عن الإسراف في الطعام، نهى عن الإسراف في الطعام والشراب خشية الإضرار بالبدن وحماية له من السمنة وما تجره عليه من ويلات. إذا كان الطيبات حلال ويتغذى الإنسان منها فعليه أن يتجنب الإكثار من الطعام والإكثار من الشراب، قد يؤدي ذلك إلى السمنة ومن ثم إلى أمراض ومن ثم إلى الأضرار بصحته، فعلى الإنسان أن يكون محتاطا في هذا الجانب. قال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كان إسراف الإنفاق والإسراف الاستهلاك. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يكفيه لقيمات، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فالإسلام دين اعتدال في كل شيء. ولأجل هذا أيضا حرم إرهاق البدن بالعمل وطول السهر والجوع، حرم الإسلام أيضا أن يرهق الإنسان بدنه بالعمل الشاق وأن يسهر طويلا وأن يجوع كثيرا، وإن كان ذلك في سورة عبادة ومع ذلك الإسلام نهى عنه. فقد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على رهط من أصحابه أراد أحدهم أن يقوم الليل فلا أن يقوم الليل فلا ينام، والثاني أن يصوم الظهر فلا يفطر، والثالث أن يعتزل النساء فلا يتزوج. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الاعتدال مطلوب، الوسطية هي دين الإسلام. كما أنه عليه الصلاة والسلام أنكر على عثمان بن مضعون وعبد الله بن عمرو وغيرهما، أنكر عليهم الغلو في التعبد، مذكرا بحق أبدانهم وأسرهم ومجتمعهم عليهم: إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لمجتمعك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ومن عناية الإسلام أيضا بحق الأجسام ما شرعه الله عز وجل من رخص في أداء الفرائض. إذا كان العمل بالعزائم يؤدي أو يؤذي الجسم، إذا كان العمل بالعزائم يؤذي الجسم ويسبب له الضرر، كأن يسبب له مرضا أو يزيد في مرض قائم، إذا كان شيء عمل يسبب في المرض أو يزيد في المرض أو يؤخر الشفاء منه أو يؤدي إلى مشقة زائدة، فجاء الإسلام وشرع بديلا. فهناك يدع الوضوء إلى التيمم، إذا كان الإنسان يتضرر بالوضوء فجعله الإسلام بديل التيمم. إذا كان لا يستطيع القيام في الصلاة فيصلي جالس، إذا كان لا يستطيع أن يصلي جالسا فمضطجعا وممدودا، له الفطر في رمضان، إذا كان مسافرا أو مريضا، كل هذا لأجل ماذا؟ لأجل الحفاظ على صحة الإنسان، إلى غير ذلك من أنواع التخفيف، إلى بدل أو غير بدل، حتى أصبح مقررا عند عامة المسلمين قاعدة اتفق عليها جميع المسلمين، أن صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان، يعني صحة البدن مقدم على صحة الدين، لأنه لا يمكن أن يصح دين إذا لم يصح البدن، فصحة الأديان مربوطة ومتوقفة وهي نتيجة طبيعية لمن كان صحيح البدن. هذه مبادئ خالدة أرسى الإسلام قواعدها وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تثبيتها، وهي جديرة إن روعيت وطبقت أن تنشئ أجيالا من الأصحاء الأقوياء الذين لا ينتصر الدين ولا ترقى الدنيا إلا بهم، لا ينتصر دين، لا تقوم دنيا ولا دين إلا بالأصحاء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم جميع أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.